بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى المسألة 18: هل يصح أن يكون الظهار مؤقتا؟ كان يظهر من امرأته لمدة شهر مثلا. ذهب كثير من أهل العلم إلى صحة الظهار المؤقت، وإذا مضى الوقت زال الظهار بغير كفارة، وهذا قول عطاء وقتادة والثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور والشافعي في قول، واستدلوا بحديث سلمة بن صخر فإنه ظهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك، ولم يخبره أن الظهار كذلك لا يصح. وللشافعي قول آخر أن الظهار لا يصح، وهو قول ابن أبي ليلى والليث، لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقا، وهذا لم يطلق، فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت دون وقت. وقال مالك: يسقط التأقيت ويكون ظهارا مطلقا، يعني القول الثاني أن الظهر لم يصح من أصله، والثاني يصح الظهر ويسقط التأقيت. وقال مالك: يسقط التأقيت ويكون ظهارا مطلقا، لأن هذا لفظ يوجب تحريم المرأة، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق. ونحوه قول طاووس، فإنه قال عليه الكفارة وإن بر، إن بر يعني وفى الشهر مثلا، ما زالت عليه الكفارة. الصحيح القول هو لحديث سلمة، ولأن الظهار يمين فلو أحكام الأيمان من جواز تقييدها والله أعلم. نعم، جعله الشرع من الأيمان التي كفارتها مغلظة. قال المسألة 19: قول الرجل أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. والله نقص منها الألف. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإن قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم ينعقد ظهاره. نص علي أحمد فقال: إذا قال لامرأته هي عليه كظهر أمه إن شاء الله فليس عليه شيء، هي يمين. وإذا قال ما أحل الله علي حرام إن شاء الله وله أهل، هي يمين ليس عليه شيء، نجعلها كأحكام الإيمان لا يحنث إذا قيدها بالمشيئة، لما جاء في حديث ابن عمر: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. روي مرفوعا موقوفا، والموقوف أرجح. وقالوا بهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. المسألة 20: هل للمظاهر أن يقرب امرأته قبل أن يكفر؟ قال: أما إذا كانت الكفارة بالعتق أو الصيام فلا يجوز له أن يمسها قبل الكفارة، لقوله تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، وقوله: فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، واختلفوا هل له وطئها قبل أن يكفر بالإطعام على قولين. القول الأول أنه يحل له وطئها قبل الكفارة إذا كانت بالإطعام، لأنه في حال الإطعام لم يقيد، وهو قول أبي ثور وأحمد في رواية وابن حزم، لأن الله تعالى قال: فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماس، كما ذكر ذلك في العتق والصيام، إذا كان في الصيام وهو أكثر وأطول، أطول أمر أن لا يقربها حتى يصوم. فنعم، فلم يذكر الله القيد في الإطعام، أنه قد عرف بالذي قبله من باب أولى. إذا كان الصيام مدته طويلة ويشق مع ذلك لا يقربها حتى يتم الصيام فالإطعام من باب أولى. والله سبحانه وتعالى لم يقيد ذلك عبثا بل لفائدة وهي تقييد ما قيده وإطلاق ما أطلقه وما كان ربك نسيا. القول الثاني لا يحل له ذلك وهو قول الجمهور أحسن لا يكرر كلمة وهو قول وقال به عطاء أحسن وهو قول الجمهور وقال به عطاء والزهري والشافعي يعني من باب الأفضل وهو قول الجمهور وقال به عطاء والزهري والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم. قال ابن القيم رحمه الله ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده لأن يعني الله عز وجل قد قيد في الأول والثاني فاكتفى بذلك لعدم وجود الفرق بين الصورتين. ووجه المنع استفادة حكم ما أطلقه مما قيده إما بيانا على الصحيح وإما قياسا يعني قد بين بالأول ولأنه قيده فيما هو أطول وهو الصيام فكان ما نعم فكان بيانا إلى التقييد أيضا في الإطعام. الحمد لله هديكم الأصبر. ويذكر أيضا إذ يذكره الأصوليين يقولون تسمى دلالة التنبيه بأن ينبه على ما هو أشق أو على ما هو أشد تنبيها على ما هو أدنى ينص على ما هو أشد تنبيها على ما هو أدنى. فلما حرم الله قول لك للوالدين أف تنبيه على أن الضرب وما كان أشد من باب أولى. وهذا ما يسمونها يعني هذا يسمى الآن بيان كما عبر عليه ابن القيم وما يحتاج لأن تقول قياسا. قال وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين إما بيانا على الصحيح وإما قياسا بعضهم يسميه قياس جلي قياس واضح نفي الفارق بين الصورتين والصحيح أنه بيان. فقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار تنبيه على العبث بأموال اليتيم سواء بالأكل أو بغيره. فيمكن أن تستدل بالآية على تحريم نعم إهداء مال اليتيم ولو لم يأكله أهداه لغيره ما أكله ولا يحتاج أن تقول قياسا لأن الله حرم الأكل فيقاس عليه تحريم الهدية بل هذا من باب التنبيه لعدم وجود فرق بين الصورتين. وبعض الفقهاء والأصوليين يسمونه قياس جلي أو قياس أو أولى من باب الأولى. وإما قياسا قد ألغي فيه الفارق بين الصورتين وهو سبحانه النون مفتوح وليس مضموما وهو سبحانه لا يفرق بين المتماثلين. وقد ذكر من قبل أن يتماسى مرتين فلو أعاده ثالثا لطال به الكلام ونبه بذكره مرتين على تكرر حكمه في الكفارات. ولو ذكره في آخر الكلام مرة واحدة لأوهم اختصاصه بالكفارة الأخيرة ولو ذكره في أول مرة لأوهم اختصاصه بالأولى وإعادته في كل كفارة تطويل. وكان أفصح الكلام وأبلغه وأوجزه ما وقع. وأيضا فإنه نبه بالتكفير قبل المسيس بالصوم مع تطاول زمنه وشدة الحاجة إلى مسيس الزوجة على أن اشتراط تقدمه في الإطعام الذي لا يطول زمنه أولى نبه دلالة التنبيه. قال أبو عبد الله وفق الله الصواب قول الجمهور. وقال العلامة العثيمين رحمه الله وأحوط. هو الصحيح، هو الصحيح بلا شك. لا يكمل فمه، يكمل يكمل الستين مسكين، ربما تأتي المسألة كذلك. لو جامعت ناصيا بالليل وليس بالنهار، لأنه لو بالنهار سيقطع التتابع. لو جامع ليلا يأثم ويتم الصوم. ظاهرنا مثل ذكرنا هذا المسألة ستأتي معي. المسألة 21 المباشرة بدون الجماع في الفرج، بما دون الجماع في الفرج. قال جماعة من أهل العلم يحرم عليه ذلك حتى يكفر، وهو قول الزهري ومالك والأوزاعي وأحمد في رواية وأبي عبيد وأصحاب الرأي وقول الشافعي. واستدلوا على ذلك بأنه شبهها بمن يحرم وطؤها ودواعيه، وفي قوله من قبل أن يتماس، وهذا يعتبر مسا. وقال جماعة من أهل العلم لا يحرم عليه ذلك، وهو قول أحمد والثوري وإسحاق وأبي حنيفة، وحكي عن مالك وهو القول الثاني للشافعي، لقوله تعالى من قبل أن يتماسى، قالوا المقصود به الجماع، ولا يلزم من تحريم الجماع تحريم دواعيه. والصائم يحرم منه الوطء دون دواعيه، والمسبية يحرم وطؤها دون دواعيه، أي قبل الاستبراء، المسبية قبل استبرائها، إضافة قبل استبرائها. المسألة 22 متى تجب عليه الكفارة؟ الأحوط أن يعمل بالأول، لكن ما نستطيع أن نجزم بتحريمه لأن قوله تماسكنا عن الجماع، ولكن الأحوط أن يبتعد حتى عن مباشرة التقبيل. مسألة 22 متى تجب عليه الكفارة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة تجب بمجرد الظهار، وهذا قول طاووس ومجاهد والزهري وقتادة وعثمان البتي. معنى هذا القول أنها تتعلق بذمته بمجرد أن يحلف، مجرد أن يظاهر، لكن الله سبحانه وتعالى قال ثم يعودون لما قالوا، فلم يلزمه بالكفارة إلا عند العود. قال ابن القيم رحمه الله وهؤلاء لم يخف عليهم أن العود شرط في الكفارة، ولكن العود عندهم هو العود إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، انتهى. يعني يحلف بهذا، جعلوا مجرد الحلف يعتبر عودا لما كانوا عليه في الجاهلية، فأوجبوا على الكفار. قال وقولهم خلاف ظاهر الآية، وقد رده ابن القيم من ثلاثة أوجه كما في زاد المعاد. وذهب عامة أهل العلم أن الكفارة تجب بالعود، لقوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة الآية. ثم اختلفوا في المقصود بالعود على أقوال. القول الأول أن المقصود به الوطء، حكي ذلك عن الحسن والزهري وأحمد وهو الأشهر عند الحنابل، وهو قول أبي حنيفة ومالك في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن القيم. ثم يعودون ما قالوا أي لما حلفوا على تركه وهو الوطء. وقال هؤلاء العود هو فعل ضد قوله، أنه حلف أن يترك فعاد إلى ما حلف على تركه. ومنه العائد في هبته، هو الراجع في الموهوب، والعائد في عدته أي التارك للوفاء بما وعد، والعائد فيما نهي عنه فاعل المنهي عنه. قال الله تعالى ثم يعودون لما نهوا عنه. فالمظاهر محرم للوطء على نفسه ومانع لها منه، فالعود فعله. وهؤلاء يقولون المقصود بقوله ثم يعودون أي يريدون العود ثم يعودون لما قالوا، أي يريد أن ماذا أن يباشر أهله، فيبدأ بالتكفير ثم يصنع ذلك لقوله تعالى من قبل أن يتمس. وهؤلاء يقول المقصود بقول ثم يعودون أي يريدون العود، فيبدأ بالتكفير ثم يطع لقوله تعالى من قبل أن يتمس. القول الثاني أن العود هو مجرد العزم على الوطء وإن لم يطع، وقال جماعة من الحنابلة منهم أبو يعلى ومالك وأبي عبيد، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، وهذا صريح في أن العود غير التماس. هذا قريب قولهم، قريب من القول الذي قبله. لكن قد يختلف في بعض الصور. وقالوا ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها. قالوا لأن الظهار تحريم، ما يحرم قبل الكفارة هو الوطء، لا يجوز كونه متقدما عليها. لكن الأولون ما فسروا بأنه الوطء واكتفوا بذلك، قالوا هو المقصود به نعم أن يعود إلى الوطء، ولكن المقصود أنه أراد العود، أو إذا حصل منه الوطء يأثم وعليه الكفارة كذلك. وقالوا ما يحرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها. قالوا ولأن الظهار تحريم، والعزم على وطئها إرادة للاستباحة، فيكون عودا عن التحريم. واختلف هؤلاء فيما إذا ماتت أو طلق بعد العزم قبل الوطء. هذه من الصور التي يختلفون مع فيها مع القول الذي قبله، لأنه قد عزم، فعلى القول بأن العود مجرد العزم تعلقت الكفارة بذمته. قال فمذهب الحنابلة أنه لا تجب عليه الكفارة، ومذهب مالك وأبي عبيد وبعض الحنابلة أن عليه الكفارة، وهذا على التفسير بأن العود مجرد العزم على الوطء يكون قول مالك أصح، لأنه قد عزم، أنه قد عزم على الوطء، قد حصل منه ما يلزمه بالكفارة. وعلى القول الأول أن المقصود به الوطء هو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، فلا تجب عليه كفارة، أنه مجرد عزم ولم يحصل منه الوطء بعد. القول الثالث أن إمساكها بعد الظهار مدة يستطيع أن يطلقها فيها يوجب عليه الكفارة، وهو قول الشافعي وأصحابه. إذن إمساكها بعد الظهار أدنى مدة يقع فيها الطلاق يوجب عليه الكفارة، ويكون قريبا من قول من قال إن الكفارة تجب بمجرد الظهار، تجب بمجرد الظهار. القول الرابع أن المراد بالعود هو إعادة الظهار والتلفظ به مرة أخرى، وهو قول الظاهرية، وهذا من أبعد الأقوال، أنه ما عليه إلا إذا أعاده مرة ثانية، ما عليه الكفارة إلا أن يعيد الظهار مرة ثانية. وقال العود في الشيء هو فعله مرة أخرى، هذا الذي يعقل في لغة العرب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن عدتم عدنا. قد أجاب ابن القيم رحمه الله على الأقوال المخالفة في هذه المسألة كما في زاد المعاد. وأما أصحاب القول الثاني فيلزمهم أنه لو طلق أو مات بعد أن عزم فعليه الكفارة، وهذا أيضا من اللوازم، أو طلق أو ماتت. أما إذا مات فلا بقي كفارة. إلا إذا كان مثلا يصوم عنه وليه، إذا كان قد تمكن من الصوم وأخر ذلك، لكن أعلقها بالموت أحسن، بموت المرأة نفسها أحسن، أنه لو طلق أو ماتت، أو ماتت المرأة يكون أحسن.
إذا ماتوا علي عدكم والأوي طار ستين ما اعتبر
دين إذا إذا كان عليك كفارة الظهار، يعني كفر عاد للوط وطأ أو ما قد عاد خلاص عليه الكفارة، تكون في ذمته عتق رقبة أو نعم صيام شهر متتابعين أو طعام 60 مسكين. أما الصيام فما يتعلق بالذمة إلا مع القدرة عليه، لكن يتعلق في ذمته من تركته عتق رقبة أو الإطعام. لا ماتت المرأة يكون أحسن، يعني هذا قد يخرج بعض الصور. قال: أما قول الشافعي إنه مجرد الإمساك، فقال ابن القيم رحمه الله قال: منازعوه، يعني الذي يقول فيه أنت طالق، إن هذا النفس الواحد لا يخرج الظهار عن كونه موجب الكفارة، ففي الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهار، يعني مجرد نفس، زيادة نفس أنت طالق، إذن ما أوجبه إلا الظهار صار موافقا للقول الأول. إن هذا النفس الواحد الذي يخرج الظهار عن كونه موجب الكفارة، ففي الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهار، وزمن قوله أنت طالق لا تأثير له في الحكم إيجابا ولا نفيا، فتعليق الإيجاب به ممتنع، ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد من الأنفاس عودا، لا في لغة العرب ولا في عرف الشارع. وأي شيء في هذا الجزء اليسير جدا من الزمان من معنى العود أو حقيقته؟ قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال هو إعادة اللفظ بعينه، فإن ذلك قول معقول يفهم منه العود لغة وحقيقة، وأما هذا الجزء من الزمان فلا يفهم من الإنسان فيه العود البتة. قالوا: ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية. من قال هذا القول قبل الشافعي؟ أنهم قالوا في ردهم على الظاهرية: من قال بهذا قبل داود الظاهري؟ قالوا: والله سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف ثم الدالة على التراخي عن الظهار، فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية، وهذا ممتنع عندكم، وبمجرد انقضاء قوله أنت علي كظهر أمي صار عائدا ما لم يصله بقوله أنت طالق، فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ قال: وأما قول الظاهرية، فقال ابن القيم رحمه الله في الرد عليهم: نظيرها أي آية الظهار، ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. ومع هذا فهذه الآية تبين المراد من آية الظهار، فإن عودهم لما نهوا عنه هو رجوعهم إلى نفس المنهي عنه وهو النجوى، وليس المراد به إعادة تلك النجوى بعينها، بل رجوعهم إلى المنهي عنه. وكذلك قوله تعالى في الظهار: ثم يعودون لما قالوا، أي لقولهم، فهو مصدر بمعنى المفعول، وهو تحريم الزوجة بتشبيهها بالمحرمة، فالعود إلى المحرم هو العود إليه وهو فعله، فهذا مأخذ من قال إنه الوطء. قال: ونقطة المسألة أن القول في معنى المقول، والمقول هو التحريم، والعود له هو العود إليه وهو استباحته عائدا إليه بعد تحريمه، وهذا جار على قواعد اللغة العربية واستعمالها. قال: ولا يعرف عن أحد من السلف أنه فسر الآية بإعادة اللفظ البتة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم. وها هنا أمر خفي على من جعله إعادة اللفظ، وهو أن العود إلى الفعل يستلزم مفارقة الحال التي هو عليها الآن وعوده إلى الحال التي كان عليها أولا، كما قال تعالى: وإن عدتم عدنا. ألا ترى أن عودهم مفارقة ما هم عليه من الإحسان وعودهم إلى الإساءة؟ وكقول الشاعر: وإن عاد للإحسان فالعود أحمد. والحال التي هو عليه الآن التحريم بالظهار، والتي كان عليها إباحة الوطء بالنكاح الموجب للحل، فعود المظاهر عود إلى حل كان عليه قبل الظهار، وذلك هو الموجب للكفارة. فتأمله، فالعود يقتضي أمرا يعود إليه بعد مفارقته. قال: وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أوس بن الصامت وسلم بن صخر بكفارة الظهار ولم يتلفظ به مرتين. خرجنا من هذه المسألة أن المقصود ثم يعود لما قالوا، أي للوطء، ولكن لا يجوز له أن يطع حتى يكفر. المسألة 23: إذا ظهر الرجل من زوجة له أمة ثم ملكها فهل يسقط الظهار؟ كيف ملكها؟ كانت زوجته ثم ملكها، كيف يتزوج بأمة ثم يشتريها من سيدها أو يهديها سيدها له يملكه إياها؟ تقدم في كتاب النكاح أن من ملك امرأته الأمة فسخ النكاح، واختلف أهل العلم هل يسقط الظهار أم لا، فأكثر العلم على بقاء الظهار، فلا يحل له وطء أمته حتى يكفر، لأنه انعقد الظهار وهي امرأة له، وهي امرأة له، فيبقى حتى يكفر، فلا يقول نعم يطأها على أنها ملك يمين انفسخ النكاح، لأنه قد جعلها مثل أمه، فلا بد من الكفارة، ولأنه انعقد في وقت كانت امرأة له. قال: فأكثر العلم على بقاء الظهار، فلا يحل له وطء أمته حتى يكفر. وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وأحمد في الأشعر في مذهبه، لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم الآية، وهذا قد ظاهر من امرأته فلا يحل له أن يمسها حتى يكفر، ولأن الظهار قد صح فيها وحكمه لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل، فبملك اليمين أولى. بمعنى لو طلق امرأته ثم راجعها لا يزال على ظهاره، ما يسقط عليه الطلاق، ما يسقط الظهار، فملك اليمين من باب أولى. وقال بعض الحنابلة: يسقط الظهار بملكه لها كما لو ظهر منها وهي أمته. والصحيح القول الأول. المسألة 24: إذا ظهر من نسائه بكلمة واحدة كان يكون له أربع نسوة فيقول: أنتن علي كظهر أمي. ففيه خلاف بين أهل العلم، فأكثر أهل العلم يقولون عليه كفارة واحدة لأنه مثل اليمين، كان يقول: والله ما أدخل بيت فلان وفلان وفلان، يسمي عدة أبيات، فهي كفارة واحدة أنها جمع بيمين واحد. قال: فأكثر أهل العلم يقولون عليه كفارة واحدة. صح ذلك عن عمر رضي الله عنه، وجاء عن علي رضي الله عنه، وهو قول عروة وطاووس وعطاء وربيعة ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والشافعي في القديم. وحجتهم في ذلك أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما، ولا يعلم لهما مخالف، ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى. وذهب الحسن والنخعي والزهري ويحيى الأنصاري والحكم والثوري والشافعي في الجديد وأصحاب الرأي وابن المنذر إلى أنه يجب عليه لكل امرأة كفارة، لأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن، فوجب عليه عن كل واحدة منهن كفارة كما لو أفردها. وأجيب بأنه لو أفرد كل واحدة بكلمة فالحكم يخصها، لأن كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها وتكفر إثمها، وها هنا الكلمة واحدة فالكفارة واحدة ترفع حكمها وتمحو إثمها فلا يبقى لها حكم. نعم الصحيح القول أول. قال المسألة 25، إذا ظاهر من امرأته ثم قال للأخرى وأنت شريكتها أو مثلها هل هذا يعتبر الآن آخر يمين آخر أو هو اليمين الأول؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، إذا ظاهر من امرأة ثم قال الأخرى أشركتك معها أو أنت شريكتها أو كهي، ونوى المظاهرة من الثانية صار مظاهرا منها بغير خلاف علمناه، وبه يقول مالك والشافعي. قال وإن أطلق صار مظاهرا أيضا إذا كان عقيب مظاهرته من الأولى، أن يقصد أطلق أي إن لم يكن مستحضرا نيته. نية الظهر لا ما يقع إلا بنية الظهر، واللفظ ظاهره أنه نوى ذلك. قال وإن أطلق صار مظاهرا أيضا إذا كان عقيب مظاهرته من الأولى، ذكره أبو بكر وبه قال مالك، قال أبو الخطاب ويحتمل أن لا يكون مظاهرا، وبه قال الشافعي لأنه ليس بصريح في الظهار ولا نوى به الظهار فلم يكن ظهارا. قلت في الحديث إنما الأعمال بالنيات، فإذا لم ينوي لم يقع ظهارا، والله أعلم. هي كفارة أخرى لأنه يمين آخر، إلا إذا كان ألصقه باليمين الأول نوى العطف على اليمين الأول ولم ينوي عطف على يمين آخر، مثلا عقيبها مباشرة قال لا أنت، قال لامرأة الأولى أنت عليك ظهر أمي، فرأى الثانية قال وأنت كذلك باليمين الأول، فنوى الحلف فنواه بالحلف الأول ولم ينوي حلفا آخر، وإذا نوى حلفا آخر فصار يمينا آخر على نيته كفارة تكون، إذا نوى يمين آخر تكون كفارة، وإذا نوى العطف على اليمين الأول نوى عطف المرأة على المرأة وليس عطف يمين على يمين. فإن نوى يمينا آخر معطوف على اليمين الأول صار يمينا، صار عليه كفارتان. وإن نوى عطف المرأة على المرأة باليمين الأول كفارة واحدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.